الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. مؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. ما أخطر الكلمة؟ الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام، تعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتمت كلماته صدقا وعدلا، له الفضل وله الحكم وله الأمر وله الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة، أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي. وحلال عليكم أيها الأماجد قطف الورد والأزهار وجني الثمار، ونحن الليلة على موعد مع كلمة مهيبة كبيرة جليلة. نعم، إننا الليلة على موعد مع الإسلام، وكعادتي تعالوا بنا لنؤصل لهذه اللفظة والكلمة المهيبة الكريمة لغة واصطلاحا. ما معنى الإسلام لغة وما معنى الإسلام اصطلاحا؟ ثم لنطوف بعد ذلك في هذا البستان الجليل الكبير. الإسلام في اللغة أيها الأحبة مصدر سلمة، مصدر أسلم، مأخوذة من مادة سلمة، مادة السين واللام والميم. الإسلام في اللغة مأخوذة من مادة السين واللام والميم، سلمة. والسلامة في اللغة هي المعافاة من كل أذى ومن كل عاهة وعيب. فالإسلام مأخوذ من مادة السين واللام والميم التي تدل على معنى السلامة والمعافاة. وأيضا يقول العرب الإسلام مأخوذ من مادة السين واللام والميم، بفتح السين واللام السلم، بفتح السين واللام السلم، يعني الانقياد والإذعان. ومنه قول الله تبارك وتعالى وألقوا إليكم السلم، وألقوا إليكم السلم، السلم يعني الانقياد والاستسلام. هذا هو الإسلام لغة. يبقى الإسلام لغة بمعنى السلامة أو بمعنى الإذعان والانقياد والاستسلام. طيب ما الإسلام اصطلاحا وشرعا؟ الإسلام اصطلاحا له حالتان، وخلي بال حضرتك من هذا التأصيل المهم جدا. الإسلام لغة بمعنى السلامة وبمعنى الانقياد والاستسلام والإذعان. أما الإسلام اصطلاحا وشرعا فله حالتان. الحالة الأولى أن يذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان. فإذا ذكر لفظ الإسلام وحده بلا اقتران بلفظ الإيمان فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله من الأقوال والاعتقادات والأفعال، يدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. إذا ذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن لفظ الإسلام بلفظ الإيمان فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله، الأقوال والاعتقادات والأعمال، يدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام، كافة أي بجميع أقواله وأفعاله ومعتقداته وأوامره ونواهيه وحدوده، وادخلوا أنتم بكل أحوالكم وشؤونكم في هذا الإسلام وفي هذا الدين بكماله وشموله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى هذه هي الحالة الأولى، إذا ذكر لفظ الإسلام وحده يراد به الدين كله، كما في قول ربنا إن الدين عند الله الإسلام. وفي رواية جميلة جدا في مسند الإمام أحمد وكذلك في المنتخب لعبد بن حميد بسند صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الله الله الله. الإسلام أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال الرجل: وأي الإسلام أفضل؟ خلي بال حضرتك، وأي الإسلام أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان. الله أكبر. فيدخل النبي هنا لفظ الإيمان في الإسلام ويجعله من الإسلام حين يسأله السائل: فأي الإسلام أفضل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان. فيقول الرجل: وما الإيمان يا رسول الله؟ فيقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه رواية عمرو بن عبسة. يبقى إذن أيها الأفاضل، إذا ذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان، فحينئذ يراد بالإسلام الدين كله، ويدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جميل. طيب ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية: إذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان في وقت واحد، فحينئذ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. لا، تاني دي، خلي بال حضرتك. إذا ذكر لفظ الإسلام والإيمان، يعني ذكرت الإسلام والإيمان في وقت واحد، فحينئذ الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإسلام معناه في هذه الحالة أعمال الظاهر، والإيمان في هذه الحالة معناه أعمال الباطن. طب ما جيب لنا دليل. خذوا دليلا من القرآن ودليلا من السنة. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق ربنا جل وعلا في هذه الآية الواحدة بين الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى يفرق ربنا جل وتعالى في هذه الآية الجليلة بين الإسلام والإيمان. وها هو نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سعد: بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أعطى رجالا ولم يعط رجلا، يقول سعد: هو أعجبهم إلي. يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال رجالا معه ولم يعط واحدا من الجالسين، هذا الرجل هو أعجب الجالسين إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ يعني لما لم تعط فلانا؟ ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. الله الله الله. قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. قال سعد فسكت، ثم غلبني ما أعلم من الرجل، فقلت للمرة الثانية: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال فسكت، ثم غلبني ما أعلم من الرجل، فقلت للمرة الثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم قال: بأبي وأمي وروحي يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني قد أعطي رجلا ولا أعطي رجلا آخر، هذا الذي لا أعطيه أحب إلي مما أعطيه، أو أحب إلي ممن أعطيه. يا سعد، قد أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. هذا الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يشك في عدل رسول الله، قد يشك في عدل رسول الله. هذا الشك في عدل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يكب صاحبه على وجهه في النار. فمن رحمة النبي المختار بهذا الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في هذه المصيبة يعطيه رحمة منه صلى الله عليه وسلم به، ليس خوفا على نفسه بأبي وأمي وروحي، وإنما خوفا على هذا الذي يعطيه حتى لا يوقعه في فتنة الشك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم. هل استوعبت هذا الدرس النبوي الراقي في رحمته ورقته ولطفه ببعض أولئك الذين كانوا جالسونه وهم يحملون في قلوبهم مثل هذه المعاني؟ ألم تسمع قوله بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين يوم جاءت له صفية بنت حيي رضوان الله عليها ويا أم المؤمنين لتزوره وهو في معتكفه، فجلست معه ثم قام صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها أي ليوصلها إلى دارها، وكان الجو ليلا فمر عليه رجلان وهو يمشي مع صفية زوجته رضي الله عنها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين ورأى الرجلين قد أسرع، حين رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية بنت حيي، الله أكبر، إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، يعني أو نشك فيك يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي وروحي إني خشيت، الله، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما سوءا فتهلكا. قال الشافعي الإمام العلم رحمه الله والله لقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما حين قال إنها صفية بنت حيي، هو ليس خائفا على نفسه وإنما هو خائف على هذين الرجلين، لقد خشي النبي على الرجلين. لماذا؟ قال الشافعي إذ لو ظن سوءا برسول الله لهلك، لهلك في الدنيا والآخرة، لو ظن الرجلان سوءا بطهر الطهر وشرف الشرف وكرم الكرم ورمز الوفاء وأصل الخلق، لو ظن به سوءا لهلك في الدنيا والآخرة. إذن أيها الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. الشاهد من الحديث يا أخيار أن النبي المختار فرق بين الإسلام والإيمان. باختصار شديد هذا التأصيل في غاية الأهمية. الإسلام لغة بمعنى السلامة أو بمعنى الاستسلام والإذعان والانقياد، والإسلام اصطلاحا له حالتان، الأولى إذا ذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان فحينئذ يراد به الدين كله من الأقوال والأعمال والاعتقادات، أما إذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان في وقت واحد وآن واحد فحينئذ يراد بالإسلام أعمال الظاهر ويراد بالإيمان أعمال الباطن. هذا الإسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم أركانه وبين لنا فضله، فقال بأبي وأمي في اختصار شديد جدا حين سأله جبريل عن الإسلام في حديثنا الذي نشرحه بالتفصيل، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام، وسنشرح هذه الأركان بالتفصيل في غضون سنوات إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. طيب، ما فضل الإسلام؟ الله أكبر، فضل الإسلام عظيم، فضل الإسلام عظيم. وقبل أن أبين لحضراتكم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه ربنا جل وعلا للبشرية كلها دينا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة، قبل أن أبين لحضراتكم ذلك بالدليل من كتاب ربنا الجليل، أود أن أذكر حديثا أو حديثين في فضل الإسلام من كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذه الرواية الرقراقة الجميلة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا سلام، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم، خلي بالك من البشرى دي، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، وأنت كذلك يا أختاه ويا أماه ويا ابنتاه، خذوا هذه البشرى، ويا لها ورب الكعبة من بشرى. يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم، يعني أي مسلم، أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة. الله، حضرتك استوعبت هذه البشرة؟ أي مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة. يقول عمر رضي الله عنه: فقلنا: وثلاثة يا رسول الله، يعني لو شهد له ثلاثة فقط بالخير يدخله الله الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وثلاثة. يقول عمر: فقلنا: واثنان يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنان. يقول عمر: ثم لم نسأله عن الواحد. بالله عليك، هل استوعبت هذه البشرى؟ أنا أعتقد أنها بشرى يستمعها الليلة كثير من المسلمين لأول مرة. أنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا، أقول هذه البشرى، أعي يقينا أن كثيرا من المسلمين يستمعونها الليلة لأول مرة. هل تريد البشرى مرة ثانية؟ إيه والله، بشرك الله بخيري الدنيا والآخرة، يا لها من بشرى، والحديث في أعلى درجات الصحة. أيها المسلمون، يا من شرفكم الله بالإسلام، اقبلوا البشرى وافتحوا لها القلوب والأسماع. يقول سيدنا رسول الله: أيما مسلم شهد له أربعة بالخير. يا رب اللهم اصطرنا ولا تفضحنا. أيما مسلم شهد له أربعة فقط من المسلمين من أهل الخير، يشهدون لرجل بأنه رجل فاضل، رجل صالح، رجل طيب. أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ يعني لو شهد له ثلاثة بالخير أدخله الله الجنة؟ فقال: وثلاثة. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ قال صلى الله عليه وسلم: واثنان. ثم قال عمر: ثم لم نسأله عن الواحد، يعني لن يسألوه عن، لو شهد له واحد أدخله الله الجنة لم يسألوه عن الواحد. هذا فضل الإسلام أيها الأحبة، هذا فضل الإسلام. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك والله من البشرى الثانية دي، إذا أحسن المسلم إسلامه، إذا أحسن المسلم إسلامه، أو إذا أحسن المرء إسلامه، يعني أسلم لله جل وعلا فأدى أركان هذا الدين وعاش بالإسلام للإسلام، يعني عاش بالإسلام، امتثل الأمر واجتنب النهي، وقف عند الحد، وعاش للإسلام، سخر كل ما يملك كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى للإسلام. إذا أحسن المرء إسلامه، خلي بال حضرتك، كتبت له بكل حسنة يعملها، كتبت له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وكتبت كل سيئة عليه بمثلها. يا له من فضل، يا له والله من فضل. لا أريد أن أطيل النفس في هذا المحور من محاور اللقاء، فتعال بنا لنؤكد ونبين أن الإسلام دين الله تبارك وتعالى. الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي ينعم بها على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها المسلمون، اعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا ما أنزل دينا غير الإسلام وإلا الإسلام، ودين جميع الرسل والأنبياء هو الإسلام. تعال معي وعش القرآن وتدبر هذه الآيات. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت، هكذا يقول نبي الله نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين، بالمعاني التي أصلتها لغة واصطلاحا. وقال كذلك ربنا جل وعلا حكاية عن إبراهيم: فدين نوح هو الإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين. ودين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وكذلك وصى بها يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال الله تعالى في سورة البقرة أيضا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام. يا رجل اتق الله، ماذا تقول؟ أقول دين موسى هو الإسلام. قال الله عز وجل حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم، ينادي موسى على قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. يا رجل ماذا تقول؟ أقول ودين عيسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين يوسف عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين سليمان هو الإسلام. قال الله عز وجل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما شرح الله صدرها للإسلام قالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنهم في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام هو الإسلام. قال ربنا جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ولذا قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام قد يذكر في القرآن ويراد به الدين. إن الدين عند الله الإسلام. قد يذكر الإسلام في القرآن ويراد به إخلاص الوجه لله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قد يذكر الإسلام في القرآن ويراد به الإذعان والاستسلام والانقياد كما قال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا هو الإسلام أيها الأفاضل. ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام؟ البشرية الآن حين انحرفت عن الإسلام عن المنهج الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية كلها دينا فلم ينزل الله الإسلام للعرب فحسب بل للبشرية كلها كما قال ربنا جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعرب. كلا وإنما للعالمين لمن فيهم العرب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالبشرية حين انحرفت الآن عن الإسلام كدين إلا من رحم ربك جل وعلا من المسلمين والموحدين المتمسكين بالإسلام العظيم. أقول البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء. ولكنها حين انحرفت عن الإسلام كدين فقدت كل شيء. البشرية الآن وأنا أقول بكل ثقة وأعي بإذن الله وفضله ومدده كل لفظة أرددها أقول البشرية الآن تعيش الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فيضانات هنا وحرائق هنالك وزلازل وبراكين وجليد ينساح ويذاب وحرارة قاتلة تشعل الحرائق في الغابات. ما هذا؟ هل مرت البشرية بمثل ما تمر به الآن أيها العقلاء الأخيار؟ أنا أسألكم وأنتم تتابعون كل ليلة على شاشات الفضائيات هل شهدت البشرية في تاريخها الطويل كله مثل ما تشهد البشرية الآن في عصر الطب والعلم من أمراض لا حصر لها ولا عد ولا تعرف البشرية بما آتاها الله إلى الآن أدوية وعلاجا لكثير من هذه الأمراض الفتاكة المدمرة؟ إنه الضنك. إنها ثمرة الإعراض المرة عن الإسلام كمنهج، عن الإسلام كدين. قال رب العالمين: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا بمعنى الترك كما قال جماهير المفسرين، فنسيتها أي تركتها وأعرضت عنها وتكبرت عليها وتخليت عنها فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. البشرية الآن محرومة يا سادة من نعمة الأمن والأمان. إيه ورب الكعبة، هل ينكر ذلك أحد على وجه الأرض حتى ولو كان من غير المسلمين؟ هل ينكر منصف أن البشرية الآن محرومة فعلا من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الطائرات والدبابات والآلة الحربية المذهلة المروعة؟ البشرية الآن صنعت القنبلة النووية، كم عدد القتلى في هيروشيما وناغازاكي؟ كم عدد القتلى في العراق؟ كم عدد القتلى في أفغانستان؟ كم عدد القتلى في الشيشان؟ كم عدد القتلى في الصومال؟ كم عدد القتلى على وجه الأرض؟ أين الميكنة الحديثة؟ البشرية تملك الآن من وسائل الأمن ما لا يصدقه عقل. فالجريمة يخطط لمحاربتها على أحدث الوسائل العلمية بل والنفسية، ومع ذلك لا نعلم زمانا قد انتشرت فيه الجريمة كهذا الزمان، مع أنه يخطط لمحاربة الجريمة بالأسلوب العلمي المبني على الأسس العلمية والنفسية لمحاربة الجريمة وللأخذ على أيدي المجرمين الذين يخططون وينفذون. البشرية محرومة من نعمة الأمن ومن نعمة الأمان، بل وأنا أقول بكل ثقة لا أعلم زمانا في تاريخ البشرية كله من أول آدم إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، لا أعلم زمانا سفكت فيه دماء كما سفكت الدماء في هذا الزمان. بل والله الذي لا إله غيره، لقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان يكفر فيه القتل. القتل، شايف كلام الصادق؟ خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أسألك بالله، أسألك بالله، ألسنا نعيش هذا الزمان؟ لا يدري القاتل فيما قتل، لا يدري هذا القاتل الذي جاء من أقصى الأرض ليقتل الأبرياء، ليقتل المسلمين الأبرياء العزل. والله لا يدري كثير من هؤلاء لماذا قتل هؤلاء، بل وقد صرحوا فعلا بذلك. ولا يدري هذا المقتول المسكين الذي كان يجلس مع أطفاله وأولاده يأكل خبزا وزيتا وجبنة فتفتتت أشلاؤهم وتناثرت لحومهم وسفحت دماؤهم، لا يدري لماذا قتل، لماذا قتل هذا المقتول؟ ولا يدري هذا القاتل لماذا قتل هؤلاء، لماذا؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. البشرية الآن بإعراضها عن هذا المنهج الذي ارتضاه الله لها لسعادتها في الدنيا والآخرة محرومة حتى من نعمة الرخاء، محرومة من نعمة الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، أسواق أوروبية هنالك وأسواق عربية هنا وأسواق في الطرف الآخر في أمريكا، ومع ذلك كساد اقتصادي وأزمة زلزلت العالم كله، ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو غائب أو مغيب. أزمة طاحنة هزت الأرض من أقصاها إلى أقصاها، أين الرخاء؟ محرومة من الرخاء، لا تنظر إلى هذه القلة القليلة على وجه الأرض التي تمتلك جل ثروات الأرض، بل انظر إلى البشرية عامة والبشرية كذلك، واسمعها مني، محرومة من نعمة انشراح الصدر وراحة البال وهدوء النفس واستقرار الضمير، كل ذلك ورب الكعبة لبعدها عن الإسلام كدين ارتضاه الله لها لسعادتها في الدنيا والآخرة. إن الدين عند الله الإسلام، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعرضت فخافت وحزنت واضطربت ويأست، بل وراحت تبحث عن الانتحار، وراحت تفكر في القتل، بل وحرمت من الاستقرار، وأصبح مرض الاكتئاب الآن من أخطر أمراض العصر، أصبح مرض الاكتئاب من أخطر أمراض العصر والزمان. أين انشراح الصدر؟ أين السعادة؟ أين الطمأنينة؟ أين السكينة؟ أين الهدوء؟ أين راحة البال؟ أين الاستقرار؟ حتى مع كثير ممن يملكون الأموال، حتى مع كثير ممن يتبوؤون أعلى المناصب ويجلسون على أضخم وأكبر الكراسي، حرموا من كل هذه المعاني، حرموا من لذة السعادة وحلاوة الحياة الطيبة وحلاوة القناعة والرضا وانشراح الصدر وهدوء البال واستقرار الضمير، حرموا من كل هذه المعاني، ورب الكعبة حرمه. اسمع مني، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما يأبى جل وعلا إلا أن يسعد ويكرم من أطاعه واتقاه. هذا حق والله لا شك فيه ولا ريب فيه، ونقوله بكل يقين وثقة، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولو نظرت إليهم كما قال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين، بلغة العصر، وإن ركبوا الآن أفخم السيارات، بل وأفخم الطائرات الخاصة وأفخم اليخوت التي تسير وتشق بهم عباب الماء، والله الذي لا إله غيره إنهم في ذل المعصية، ولا أخطر ولا أذل من الكفر والشرك بالله جل وعلا. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما يأبى الله إلا أن يعز ويسعد من أطاعه واتقاه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم أيها الأفاضل، البشرية الآن محرومة لانحرافها، بل ولتحديها ولإعراضها عن الإسلام، عن منهج الله تبارك وتعالى. والسؤال الآن من يحمل هذا النور؟ من يحمل هذا الإسلام لأولئك الذين يعيشون في الظلام؟ من الذي سيضم العالم إلى صدره ليسمعه خفقات قلبه الذي وحد الله وأسلم له جل وعلا؟ من الذي سيدثر العالم في هذا الزمن ببردة محمدية عبقة بطيب التوحيد والإسلام؟ من الذي سيسقي الدنيا كأس الفطرة؟ من الذي سيسقي الدنيا كأس التوحيد لتروى بعد ظمأ، لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعد ضلال؟ من؟ أنت يا أمة الإسلام، أنت يا أمة التوحيد، والقلب هنا ينزف دما، إذ أن أمة الإسلام قد ابتعدت هي الأخرى كثيرا كثيرا عن الإسلام. أين الإسلام في أمة الإسلام؟ أين الإسلام في أمة الإسلام؟ أنا لا أحكم على الأمة عياذا بالله بأنها خرجت من الإسلام، حاشا لله، فأنا عاشق لأمة الإسلام، ورب الكعبة عاشق لها ومحب لها. وأنا حين أتكلم عن بعض السلبيات فيها لا أتكلم من باب جلد الأمة أو إقامة الحد عليها بالرجم، حاشا وكلا، وإنما من باب استلال جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد تقية نقية بيضاء، مع كل مسلم صادق يحمل يدا تقية نقية بيضاء. فنحن نريد أن نشترك جميعا في استلال جرثومة هذا الداء الذي استشرى في جسد الأمة، فصارت أمة الإسلام في في آخر الأمم، لأنني أعلم الآن أن هنالك من يسمعني ويقول لو كان هذا الإسلام كما تقول مسعدا للبشرية لكانت أمتك أنت يا من تتحدث عن الإسلام أسعد البشر بهذا الإسلام. والجواب ورب الكعبة، لقد سعدت أمة الإسلام بهذا الدين وبهذا الإسلام سعادة لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنها يوم حولت هذا الإسلام في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وقدمت بالفعل، أنا لا أقول ذلك تنظيرا ولا تأملات وإنما أقول ذلك واقعا، وقدمت الأمة حين حولت الإسلام إلى منهج حياة قدمت للبشرية حضارة في أرقى صورها بعنصريها الأصليين اللذين لا يمكن لأي حضارة أن تقوم إلا عليهما، ألا وهما العنصر العلمي والمادي والآخر الإيماني والروحي والخلقي والتربوي والإيماني. قدمت الأمة للبشرية كلها حضارة لا يستطيع عاقل أن ينكرها، لا ينكرها إلا جاحد. اقرأوا كتابات الغربيين عن حضارة الإسلام وماذا قدم الإسلام، ثم قرأوا بعد ذلك ماذا خسر العالم كله بانحطاط المسلمين وتأخر المسلمين وتخلف المسلمين. أنا أثبت ذلك الليلة، أثبت أن المسلمين قد ابتعدوا كثيرا عن الإسلام حتى لا يخطئ أحد من العقلاء المنصفين في الحكم على الإسلام بالفشل، إذ أن المسلمين قد فشلوا، فالفشل لمن تنكب عن الإسلام ونكص عن الإسلام. أما الإسلام كمنهج، أما الإسلام كدين، لو طبق على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أهله في الدنيا والآخرة. ففي عهد عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف فقط، مش في 20 سنة ونص ولا في 200 سنة، في 2 سنة و6 أشهر استطاع عمر بن عبد العزيز أن يرد الأمة كلها إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار. نعم، لقد أغنى الله جل وعلا الفقراء في عهد عمر بن عبد العزيز بصورة قد يذهل لها الاقتصاديون المبدعون. أرسل عمر المنادي ينادي، وكلكم يعلم ذلك، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج ولا يقدر على ذلك فزوجوه من بيت مال المسلمين، من أراد أن يحج الفريضة ولا يملك النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين. وظل المنادي ينادي حتى أغنى عمر بفضل ربه الأمة كلها، ولازالت البركة باركة في بيت مال المسلمين، فضلا عن الجانب الأخلاقي، الجانب العلمي، الجانب الإبداعي في كل المجالات، في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء. يا أخي لقد أضيئت شوارع الأندلس بالكهرباء في الوقت الذي كانت فيه فرنسا لا تعرف شيئا عنها، رصفت وعبدت شوارع الأندلس على أيدي المسلمين في الوقت الذي لم تكن تعرف فيه بريطانيا المملكة العظمى التي لا تغيب عنها الشمس حينذاك شيئا عن تعبيد الطرق على أيدي المسلمين. بل والمنصفون يعلمون يقينا أن علماءهم حتى في الرياضيات، حتى في الفيزياء، حتى في الكيمياء، إنما هم بتواضع شديد تلاميذ لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا من المسلمين المبدعين في كل مجالات الحياة. لكنني لا أنكر أن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن الإسلام، ولذا فأنا أحمل الأمة الليلة بحكامها وعلمائها وأدبائها وأفرادها من الرجال والنساء هذه الأمانة العظيمة وهذه التبعة الثقيلة، وأقول اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. الأمة مسؤولة أمام الله جل وعلا أن تعيش ابتداء بالإسلام وأن تعيش للإسلام. الأمة مطلوبة ابتداء أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النواهي وأن تقف عند الحدود وأن تعيش بالإسلام لا بالقوانين الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع إسلامنا. لا يصلح لأمة القرآن، لا يصلح لأمة قائدها محمد عليه الصلاة والسلام أن تعيش بقوانين الغرب أو بالقوانين الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية. لا، بل يجب على الأمة أن تعتز بهويتها وأن تفخر بدينها وأن تفخر بإسلامها وأن تردد مع عمر بن الخطاب: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، مش بالشرق ولا بالغرب، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله لقد أذلنا الله، والله لقد صرنا أذلة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة لابتعادنا عن الإسلام. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإذا أرادت الأمة العز والسيادة والسؤدد والمكانة والسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، فعليها أن ترجع إلى الإسلام وأن تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، لكن لا يمكن أبدا أن يقبل أهل الأرض منا الدعوة والبلاغ عن الإسلام إلا إذا رأوا الإسلام في حياتنا ابتداء يتألق صدقا وإخلاصا ووفاء وعملا وإبداعا وإنتاجا وعطاء. أما والأمة لا زالت تستورد سلاحها من يد الغرب ولا زالت تنتظر معونة من الشرق، فكيف لا، كيف تقدم الأمة الإسلام إلى هؤلاء؟ ألا تستحي أمة الإسلام أن تطلب من الشرق معونة قمح أو أن تطلب من الغرب معونة حربية أو عسكرية، ثم بعد ذلك تفكر أن تدعو هؤلاء وهؤلاء الإسلام أو أن تقيم عليهم حجة الله جل وعلا، أو حتى على الأقل تصحح الصورة المزورة والمشوهة عن الإسلام التي نقلت للشرق ونقلت للغرب؟ يا إخواني، الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، والأمة مطالبة بالشهادة العملية الخلقية للإسلام على أرض الواقع لتكون مؤهلة بعد ذلك وأهلا للبلاغ عن الإسلام إلى أهل الأرض. قال الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. أين حواري رسول الله؟ أين حواري وأنصار رسول الله الذين يحملون هم الإسلام وتحترق قلوبهم على واقع هذه الأمة وعلى واقع البشرية، ويتحركون الآن بكل لغات الأرض ليبلغوا هذا الدين وليحولوا هذا الدين في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، إلى عمل، إلى إبداع، إلى إنتاج، إلى إتقان، إلى إخلاص، إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى، إلى دقة متناهية. لسنا أقل من شباب أوروبا، ولسنا أقل من شباب أمريكا، ولسنا أقل من اليابانيين. القلب ينزف دما، شبابنا ليس أقل من شباب اليابان، شبابنا ليس أقل من شباب كوريا، ليس أقل من شباب كوريا. لن نبلغ الإسلام أبدا ونحن قد ابتعدنا عنه، بل لابد أن نشهد نحن ابتداء في أرضنا وبلادنا لإسلامنا، لهويتنا المسلمة، بالعودة إلى الإسلام قولا واعتقادا وعملا وأخلاقا وسلوكا، ثم بعد ذلك نبلغ هذا الإسلام لأهل الأرض. وقد أقام الله علينا الحجة الآن ورب الكعبة، ولا عذر للأمة بهذه الفضائيات وبهذه الوسيلة الأخرى التي تعرض بالإنترنت وبوسائل الإعلام المختلفة. لا عذر للأمة، الأمة يجب عليها الآن أن تبلغ، يجب عليها الآن أن تبلغ هذا الدين وأن تصحح الصورة المزورة لهذا الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله الذي لا إله غيره، إنها لأمانة ثقيلة، إنها لأمانة كبيرة، وإنها لتبعة ثقيلة، وإنه لحمل خطير، ولن ننال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حملنا الراية ورفعنا المنهج ورفعنا هذه الرسالة وتحركنا بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وخلق جم لنبلغ أهل الأرض دين الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب للصحابة رضوان الله عليهم ولمن ساروا على دربهم كيف فهموا حقيقة انتمائهم للإسلام. كان أحدهم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله في التو واللحظة يأخذ ما أخذه ليتحرك به إلى من يعيشون في الظلام، لينقلهم بهذا النور من الظلام إلى النور. حتى الأطفال، حتى الأطفال والله ما عرفوا الكسل، وإنما تحركوا ليثبتوا حقيقة انتمائهم للإسلام، ولا يتسع الوقت والله للتفصيل، لكن أقول حتى العصاة، وأنا متعمد أن أختم الحلقة بهذه الجزئية، لأن كثيرا من أحبابي وإخواني وأخواتي يتكاسلون عن الدعوة إلى الله وعن حمل هم الإسلام بدعوى أنهم مذنبون وعصاة. أنا كذلك مذنب، وأنا كذلك عاصي ومقصر في حق ربي، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإن كنت قد قصرت في حق الله فلا تقع في تقصير آخر بالتكاسل عن الدعوة إلى دين الله جل وعلا. لا تضف إلى ذنوبك ذنبا آخر قد يكون من أخطر الذنوب أن تتكاسل وأن تقول أنا مالي، هو أنا غير الكون يا عم الشيخ، خليك في حالك يا عم الشيخ، الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط هيأذوك وهيبهدلوك، وانت ليه بتثير عش الدبابير على نفسك يا عم الشيخ، ما تربي العيال وبعيد، وهكذا انت بتنفخ بالك قديه في قربة مقطوعة. ولا حول ولا قوة الا بالله، والله الذي لا اله غيره، لن تنال شرف الانتساب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى دينه، بالدعوة إليه بأخلاقك وسلوكك أنت ابتداء، ثم بالبلاغ على قدر قدرتك واستطاعتك. فأنا أقول دائما لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة للإسلام على منابر المساجد، وإنما أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة للإسلام على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والمدرس في مدرسته، والطالب في فصل الدراسي، والزوجة في بيتها، والجندي في موقعه، والفلاح في أرضه، والتاجر في متجره، وكل مسلم في مكانه الذي هو فيه. أختم بهذا الموقف لأثبت لكم أن المعصية لا تمنحك أجازة مفتوحة، لا تمنحك عذرا، لا تمنحك صكا بالتكاسل عن الشهادة لإسلامك الذي تنتسب إليه وتنتمي إليه. هذا أبو محجن الثقفي، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عز وجل عليها، هذا أبو محجن الثقفي كان رجلا قائدا أو بطلا مجاهدا مغوارا يجيد فن القتال وفن النزال، ولكنه بكل أسف كان ضعيفا جدا أمام الخمر. الخمر، الخمر كبيرة من الكبائر، نعم، سبحان ربي سبحان ربي، أبو محجن الثقفي، نعم. ومع ذلك لما سمع المنادي يقول يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، إلى أين؟ إلى القادسية بقيادة خال الحبيب النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان من أول من أسرعوا للحاق بالجيش المسلم في القادسية، وسبحان ربي، حتى في أرض المعركة وفي بلاد العدو ضعف أبو محجن أمام الخمر فشربها هنالك، وبلغوا سعد بن أبي وقاص بأن أبا محجن قد شرب الخمر، وهذه كبيرة من الكبائر، والحدود لا تقام في أرض العدو. فأمر سعد بن أبي وقاص قائد المعركة وقائد الجيوش أن يسجن أبو محجن وأن يحرم من المشاركة في المعركة. وفي السجن سمع أبو محجن صوت الخيول ووقع السهام والسيوف والرماح، فبكى، بكى إذ منعه ذنبه من المشاركة في هذا الفضل. فبكى بكاء شديدا، ورأته امرأة سعد بن أبي وقاص فرقت له جدا، فاقتربت منه وسألته عن سبب بكائه، فأخبرها وسألها بالله أن تفك قيده وأن تعطيه فرس وسلاح سعد، لأن سعد بن أبي وقاص أصيب في كثير من أيام القادسية بالدمامل التي منعته من المشاركة الميدانية، بل وضعوا له عريشا على مكان مرتفع وكان نائما على بطنه في معظم الأوقات ليدير المعركة وهو نائم. هذا البطل الذي لم يخشى في ظل هذه الظروف وهو نائم لم يخشى على نفسه من الموت، إنهم الأطهار الأبطال. الشاهد أنه أقسم بالله لامرأة سعد بن أبي وقاص بأن الله عز وجل إن نجاه من الموت والقتل سيرجع إلى سجنه مرة أخرى ليضع قيده بيديه حول رجليه. ورقت له سلمة امرأة سعد وأعطته البلقاء فرس سعد وسلاح سعد، وتلثم أبو محجن أي غطى وجهه ونزل إلى ساحة المعركة وتغيرت الدفة، حولت الدفة، نعم إنه فارس. وسعد بن أبي وقاص ذلكم القائد المغوار يراقب أرض المعركة وأرض الميدان، فقال من هذا، من هذا الملثم؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه هو، والله لولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها يقصد فرسه لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا وكذا. فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورق جدا يا أبي محجن. فلما انتهت المعركة وكتب الله النصر للمسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص، دخل سعد بن أبي وقاص بنفسه إلى سجن أبي محجن فوجده جالسا يبكي وقد وضع القيد في قدميه بيديه مرة أخرى، فاقترب منه سعد وانحنى بنفسه ليفك القيد عنه وهو يقول له والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا، وأبو محجن يبكي ويقول له وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. نعم أيها الأفاضل، إنها بركة الحركة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، لا تحرم نفسك من شرف الانتساب للإسلام بالشهادة له شهادة خلقية عملية في مكانك الذي أنت فيه، ثم تحرك بعد ذلك للدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وأريد أن أفرق بين نوعين من أنواع الدعوة، أما الدعوة المتخصصة فلها رجالها من أهل العلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يحسنون البلاغة والبيان عن الله ورسوله، أما الدعوة العامة بالكلمة الطيبة والخلق العذب الجميل والكلمة الرقيقة والابتسامة والصدقة والإنفاق وطبع كتاب وطبع شريط إلى غير ذلك. هذه وظيفة الأمة كلها، يجب على كل مسلم ألا يحرم نفسه شرف الانتساب لهذا الدين وشرف تحقيق انتمائه للإسلام العظيم. ومع ذلك أيها الأفاضل أقول لكم بكل ثقة المستقبل للإسلام، ولا تسع الوقت لتأكيد ذلك، لكن أقول بكل ثقة المستقبل للإسلام والمرحلة القادمة والجولة الآتية للإسلام هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. قال جل علاه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل وعلا لا أبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فلا تيأس ولا تقنط مهما وضعوا من عقبات وعراقيل وحواجز وسدود، فإن الإسلام قادم وإن المستقبل للإسلام، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر، ووالله الذي لا إله غيره تنتظر البشرية كلها الآن ضوء الفجر الصادق بميلاد الإسلام. تقول مجلة الطيم الأمريكية وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا إذ أنها تأتي من الغرب من قلب أوروبا تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس ويبقى صوت الأذان كل يوم 5 مرات شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه ما كانوا يبحثون عنه. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم مسلم أنا لا أخجل من إسلامي. الإسلام منة الله ونعمة الله التي لا يغدقها ولا يتفضل بها إلا على من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم كما خلقتنا مسلمين وخلقتنا موحدين فثبتنا على الإسلام والتوحيد واختم لنا بالإسلام والإيمان برحمة منك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.